أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز أو عدم جواز إتيان الزوجة أو المملوكة من الدبر، وتقدم الاستدلال بالآيات المباركة على الجواز وعلى عدم الجواز ببحث مفصل دام طويلا، وصل وكانت نتيجته أن الآية الدالة نتيجته عندنا يعني أن الآية الدالة على جواز إتيان النساء من الدبر هو قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وأما بقية الآيات المستدل بها على الجواز أو المستدل بها على عدم الجواز فقد تقدم أنها غير دالة على ذلك. وصل الكلام بنا إلى الروايات التي هي دالة على الجواز أو مو دالة على الجواز. هذه الروايات على قسمين، قسم منها دالة على الجواز وقسم منها يدعى أنها دالة على عدم الجواز. الكلام الآن فعلا فيما دل على الجواز. الروايات الدالة على الجواز عدة روايات، أكثرها سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول أكثرها ضعيفة السند، بل بعضها مقطوع البطلان. بغض النظر عن ضعف السند، وبعضها لا مو مقطوعة البطلان ولا ضعيفة السند، معتبرة ودالة. الآن فعلا يقع الكلام في هذا، طبعا في هذه الروايات التي أنها ضعيفة السند ومقطوعة البطلان لنا نحن كلام فيه بعدما أن نذكر كلام السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وفي الروايات المعتبرة الدالة على الجواز همة عندنا كلام نذكره بعدما نتعرض إلى كلام السيد الأستاذ قدس الله نفسه. فعلا الكلام في الروايات التي هي أكثرها ضعيفة السند بل بعضها مقطوع البطلان. السيد الخوئي يقول رحمة الله عليه كرواية يونس بن عمار، هذه الرواية هذا نصها، قال: قلت لأبي عبد الله أو أبي الحسن سلام الله عليهما: إني ربما أتيت الجارية من خلفها، يعني في دبورها، طبعا هو في الرواية يعني دبورها مو من جهة خلفها، ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم، صدقة درهم، وقد ثقل ذلك علي. فقال عليه السلام: ليس عليك شيء وذلك لك. هذه الرواية التي هي في الوسائل جزء 20 صفحة 147 باب 73 أبواب مقدمات النكاح حديث 8، فإنها سيدخو يقول مضافا إلى ضعف سندها مقطوعة البطلان، لأنه على أقل تقدير أنه هذا العمل مكروه، فكيف لا يكون نذر تركه صحيحا مرجوح؟ بلا كلام يكون نذر تركه صحيحا مكروه واضح لقوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور ما أحب أن تفعله وما جائز ولكن ما أحب أن تفعله. وكذا قوله عليه السلام في معتبرة علي بن حكام ابن الحكام إنا لا نفعل ذلك، نص معتبرة علي بن الحكام. هاي علي بن الحكام يقول سمعت صفوان يقول قلت للرضا عليه السلام إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها، فقال إلي أنه اسأل لي عنها. قال وما هي؟ قال قلت الرجل يأتي امرأته في دبورها. قال نعم ذلك له. قلت وأنت تفعل ذلك؟ قال لا إنا لا نفعل ذلك. هدا هذا العمل بلا كلام مكروه، كيف لا يكون نذر تركه منعقدا مرجوح؟ نذر تركه قطعا يكون صحيح. كيف يقول له الإمام عليه السلام ليس عليك شيء وذلك لك؟ فكيف لا يكون نذر تركه منعقدا مع أنه نذر ترك مكروه؟ بل كيف يأمره عليه السلام بذلك ويقول ليس عليك شيء مع أنه خلف وحنث للنذر وموجب للكفارة؟ وكذلك رواية أخرى أيضا مو بس ضعيفة السند مقطوعة البطلان، وهي مرسلة علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل، إذ لا قائل بها منا ولا من غيرنا. هذني الروايات التي هي مقطوعة ضعيفة السند ومقطوعة البطلان. هذا كلام السيد الخوئي بالنسبة إلى هاتين الروايتين الضعيفتين السند والتي هي مقطوعة البطلان. نأتي إلى رواية يونس بن عمار التي هي الأولى، قال قلت لأبي عبد الله أو أبي الحسن ربما أتيت الجارية وبعدين نذرت أنه إذا عدت على هذا أتصدق بدرهم وثقل ذلك علي. الإمام بهذه الرواية على فرص صحة سندها قال ليس عليك شيء وذلك لك. هذه الرواية سيد الأستاذ رحمة الله عليه عبر عنها رواية يونس بن عمار، والتعبير بالرواية عند السيد الأستاذ قدس الله نفسه دال على أنها ضعيفة، وهي بلا كلام ضعيفة بيونس بن عمار، وهو يونس بن عمار الصيرفي التغلبي كوفي من أصحاب الصادق، روى 20 رواية كلها عن الصادق إلا رواية واحدة رواها عن سليمان بن خالد. لم يوثق يونس بن عمار أحد من علماء الرجال، فلا دليل على وثاقته، فهو مجهول. ولكن هذا يونس بن هذه الرواية يونس بن عمار الذي قلنا أنه لم يوثقه أحد من الرجال روى في كامل الزيارات. والسيد الخوئي رحمة الله عليه كان يعتمد على رواة كامل الزيارات، لم يرجع هم عن هذا الرأي إلى حين هذا البحث. هذا البحث كان داخل في ذلك الوقت، أخير وقت رجع السيد الأستاذ عن كامل الزيارات، فكيف صح له التعبير عنها بأنها ضعيفة السند، مع أن يونس بن عمار الذي هي ضعيفة من أجله، ماكو واحد غير يناقش في الرواية غير يونس بن عمار، هو يونس بن عمار روى في كامل الزيارات، فعليه كنت تقول عندك معتبرة، لكنه عبر عنها بالرواية وتعبيره بالرواية على مسلكه الذي لحد هذا البحث لم يرجع عنها التعبير عنها بالضعيف غير صحيح. ولكن خو فيما بعد رجع عن مسلك رواة كامل الزيارات، إلا أن المسلك قد رجع عنه بعد ذلك، ففي الواقع تعبيره عنها بالرواية في محله، ولكن مسلكه كان غير صحيح، فنتيجة التعبير مو صحيح في ذلك الوقت، وفي الواقع هو صحيح لأنه رجع عن اعتبار كامل الزيارات. هسا اجوا جماعة استدلوا على وثاقة يونس بن يعقوب بأدلة متعددة، هذه الأدلة هي: الأول أنه روى عنه ابن أبي عمير، روى عنه ابن عمير رواية ابن أبي عمير كأنه دال على أن الرجل ثقة. تقدم سابقا أن هذا الطريق للتوثيق طريق ضعيف، بينا فساده في مواضع متعددة منها في الواضح جزء 12 صفحة 234 إلى صفحة 236، ومنها أيضا تقدم قريبا في المسألة 27 الرقم العام 3659 من النكاح، يعني جزء 18 صفحة 348 إلى 361، وذكرنا 105 شخص 105 أشخاص روى عنهم ابن أبي عمير، وهم ما بين ضعيف متسالم على ضعفه أو ضعيف أو مجهول، وهذا مضافا إلى أنه هذا المسلك من أصله باطل، لأنه روايات ابن أبي عمر أو غيره من أصحاب الإجماع سهم 18 أو 12 أو 6 أو 3 كله تقدم أن أصله غير صحيح، وهو ما نقل عن الكشي أنه يصح ما صح عن هؤلاء الذي قالوا جماعة بأنه هذا توثيق لمن روى عنهم هؤلاء وتقدم سابقا ضعفه. الذي يريد يراجع التفصيل يراجع الواضح جزء 12 صفحة 234 إلى 236. استدل على وثاقة يونس بن عمار أيضا بأنه روى عنه أمثال عثمان بن عيسى ويونس بن عبد الرحمن، وهذا يؤيد وثاقة يونس بن عمار. خو الحمد لله هذا الوجه جوابه معه، لأنه هو يعترف هذا المستدل بأنه يؤيد، خو يؤيد ليس دليل، وهذا الاستدلال حامل جوابه معه، إذ ليس فيه أنه يدل عليه هذا الوجه، يعني يدل على وثاقة يونس بن عمار هذا الوجه، بل فيه يؤيد وثاقة. أخو التأييد تأييد ليس دليل ولا أثر له. استدل على وثاقة عمار بن موسى أيضا بقول النجاشي في ترجمة أخيه إسحاق بن عمار، هذا يونس بن عمار ذاك الذي ذكره النجاشي في ترجمة إسحاق بن عمار ابن حيان، أنه من بيت كبير من الشيعة، من بيت كبير من الشيعة. بيت كبير من الشيعة، كثير من البيوت الكبيرة من الشيعية كثير من أشخاصها مو موثقين، هذا كيف يكون دليل؟ واضح أن هذا ليس دليلا على وثاقته. الجماعة الذي جماعة استدلوا بقول النجاشي هذا مو دليل، حتى لو قال النجاشي النجاشي ما قال أنه ثقة، ولا في كلامه إشارة إلى الثقة إلى ثقته أنه ثقة. الدليل الرابع الذي ذكروه على وثاقة يونس ابن عمار قول النجاشي في ترجمة أخيه إسحاق بن عمار: شيخ من أصحابنا ثقة، وإخوته يونس ويوسف وقيس وإسماعيل، وهو بيت وهو في بيت كبير من الشيعة. ثقة وإخوته، يعني هو ثقة إخوته هم ثقة. فإنه هكذا المستدل قال: ليس من البعيد أن يكون قول النجاشي هذا كقوله في بعض الروايات ثقة وأخوه أيضا، أو كقوله كان وجها من وجوه أصحابنا وأبوه وعمومته، يعني كأنه الثقة رجعة للثنين هو وإخوته. هذا الاستدلال الذي استدلوا به، وهذا الوجه الذي ذكروه فيه دلالة على ليس فيه دلالة على العطف على وثاقته. نعم، المشبه به فيه دلالة على العطف، ولكن مو على الوثاقة. هكذا كثيرا ما يقال ثقة، انتهى الكلام، وإخوته يونس، العطف على إخوته مو على أنه ثقة. فليس في الكلام هذا ظهور في أن إخوته أيضا ثقة. هذا همات ذكرنا في ترجمة الحسين بن علوان عدة موارد، لعله 10-15 من هذا القبيل. هناك عبر عنه الحسين بن عمان ثقة وأخوه الحسن، وأخوه الحسن لا ربط له بالوثاقة، أخو الحسين الحسن، أما أخوه الحسن هم ثقة. هذا ليس فيه 20 مورد طلعنا أو أكثر في كلام النجاشي من هذا القبيل، وليس فيه وليس في ذلك أي دلالة على العطف على الوثاقة. هذه الوجوه التي استدل بها على وثاقة يونس بن عمار. دليل خامس هم ذكروا بأنه روى في كامل الزيارات، الذي كان قائل بسيد الخوي رحمة الله عليه من المعاصرين يعني وغيرهم، هذا عم رجع عنا. بل لو كان الذي روى في كامل الزيارات من أساتذة محمد بن جعفر بن محمد بن قولويه، بل يكون ذاك دليلا على وثاقته، لأنه التوثيق الذي ذكره ابن قولويه في كامل الزيارات راجع إلى مشايخه وليس من مشايخه عمار بن موسى عمار بن يونس. هذه الأدلة التي ذكرت كلها ضعيفة، فعمار بن يونس بلا إشكال ضعيف. هذا بالنسبة إلى الرواية التي قد يدعى أنها صحيحة. الإشكال الآخر، بعض الفقهاء دا مظله أشكل على السيد الأستاذ رحمة الله عليه في قوله أنه هذا نذر ترك شيء مكروه، فكيف لا يكون منعقدا، كيف يقول له افعل لا بأس بذلك. أشكل عليه بأنه لم يعلم أن في الرواية فقط كلمة نذرت، بل في حاشية بعض النسخ تقززت أي تباعدت وتعهدت على نفسي أن لا أعود إلى ذلك. وهذا هو منشأ السؤال، وأن هذا التعهد هل هو واجب الوفاء أو لا، كأنه سئل عن هذا التعهد تعهدت. وعلى فرض أن الصحيح هو نسخة نذرت، فليس من المعلوم أن النذر المصطلح الشرعي حتى يقال أن النذر منعقد. ما معلوم أنه نذر شرعي هذا حتى يقال أنه منعقد، وأنه شلون الإمام قال له مع أنه نذر ترك مكروهين قال له افعل لا بأس بذلك. هذه الاحتمال نقول في الجواب، هذه الاحتمالات إن وجدت، سأحنا ما شفنا في الشيء فيه تقززت، وسأعلى فرض وجود فيه تقززت نسخة، هذه الاحتمالات موهومة موهونة لا اعتناء بها لأنها خلاف الظاهر. كما أنه واحد يجي يدعي يقول أن قوله نذرته مو معلوم النذر صحيح الشرعي، خب ما معلوم هذا الاحتمال، خو خلاف الظاهر، وقت الذي الاحتمال خلاف الظاهر يعتنى به حتى يكون موجبا للتشكيك بلا إشكال. هذا الذي ذكر احتمالات موهونة مثل الاحتمالات الذي تكون في الكلام الظاهر. خل كلام الظاهر 98-97% من عند ظاهر في هذا المعنى، احتمال 1-2-3 أنه مو ظاهر في هذا المعنى، ظاهر في معنى آخر، خل لا يعتنى بهذه الاحتمالات. كيف هنا يحتمل؟ خل يحتمل، فده احتمال ضعيف لا قيمة له. طبعا أشكله على السيد الأستاذ رحمة الله عليه بأنه تقول بأنه هذا النذر مكروه، ما معلوم أنه هنا كراهة أكوش في وطء الزوجة من الدبر. وأما الإشكال على كلام السيد الأستاذ الذي أشكله بعض بأن الكراهة في وطء المرأة من الدبر ليست مسلمة، ولذا السيد المرتضى ادعى الإجماع على عدم الحرمة وعلى عدم الكراهة. رسائل الشريف المرتضى جزء أول صفحة 300 مسألة 56. هذا الإشكال هماتن أنه لا كراهة في وطء الزوجة أو المملوكة من الدبر إن لم يكن خلاف المجمع عليه بين الأصحاب، وهو المطمئن به أنه إجماعهم قام على الكراهة على القول بالجواز، فلا أقل من أنه خلاف المشهور شهرة عظيمة. وليس لهذه الدعوة من السيد المرتضى أي أثر، بل ذلك خلاف ما دل من الروايات على الكراهة، مثل قوله عليه السلام إنا لا نفعله، أو قوله عليه السلام على فرصحة الرواية ما أحب أن تفعله، كما ذكر ذلك أيضا الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه في الجواهر جزء 29 صفحة 107. هسا ربما تجي تقول أنه ما أحب أن تفعله ذكر في رواية ضعيفة، خب بلي صحيح أحب أن تفعله ذكر في رواية صحيحة، لكن إنا لا نفعله ورد في صحيحة علي بن الحكم التي فيها سمعت صفوان عليه صفوان يقول عن الصادق أنه كذا وكذا إنا لا نفعله. رجل حب أراد أن يسألك فهابك، ثم فيما بعد أمرني أن أسألك فسألت فهل قال ما هي، قال هل يجوز إتيان المرأة من الدبور، قال لا بأس به. يقول صفوان قلت أنت تفعل ذلك، قال إنا لا نفعل ذلك، بلا كلام إنا لا نفعل ذلك ورد في رواية صحيحة وهو بلا إشكال دال على الكراهة. أشكل أيضا على السيد الأستاذ رحمة الله عليه في قوله بأن رواية يونس بن عمار مقطوعة البطلان، قالوا ليش يا مقطوعة؟ يقول لهم ما معلوم مقطوعة البطلان، لأنه السائل سأل بأنه صفوان يعني سأل نذرت جعلت على نفسي كذا كذا درهم إذا أتيت المرأة وقد ثقل ذلك علي، فإن قوله وقد ثقل ذلك علي يستفاد منه أن الناذر أصبح حرجيا على الناذر، فإذا أصبح حرجيا حل، فإذا حل يجوز الوط، ماكو بعد مخالفة للناذر، فيستفاد حينئذ المستشكل هذا كذا يقول يستفاد أن الناذر من قوله وقد ثقل ذلك علي أصبح حرجيا على الناذر، فيستفاد عدم انعقاد الناذر من أدلة الحرج. كذا أيضا مشكلة على السيد الأستاذ قدس الله نفسه. الجواب عن هذا المستشكل قال هكذا، فيستفاد عدم انعقاد الناذر من أدلة الحرج. طبعا لابد وأن يكون مراده من عدم انعقاد الناذر من أدلة الحرج أي عدم استمرار انعقاده لا عدم انعقاده من أصله، إذ أن أصله لم يكن حرجيا، فلا بد وأن يكون انعقاده حينما يصبح حرجي انعقاده ينحل، النذر ينحل ويرتفع غير مستمر، حيث يسقط النذر عند عدم تمكن المنذور من الوفاء به، وبحكم ذلك صيرورته حرجيا، إما لا يتمكن أو يتمكن مع الحرج، كل منهما يوجب سقوط الناذر، لأنه يشترط فيه القدرة على فعله في ظرفه، وما ليس له قدرة عليه أو ما بحكمه ككونه حرجيا يسقط لا محالة. فالمقصود أن المراد فيستفاد عدم انعقاده يعني يستفاد انحلاله وعدم انعقاده. ومع هذا نقول أنه لا يستفاد من قوله وقد ثقل ذلك علي، لا يستفاد من ذلك عدم تمكنه منه، ولا أنه أصبح عليه حرجيا للفاصل المتيقن بين كون ذلك قد ثقل علي وبين كونه حرجيا. ليس كل ما ثقل على الإنسان يكون حرجيا بحيث يرتفع التكليف، وإلا إذا قلت كل شيء يثقل على الإنسان يصبح حرجي وينحل النذر يرتفع الوجوب، ما شرخه إحنا الصوم حينما نصوم أليس الصوم ثقيلا؟ بلي عند أهل العرفان وأهل الكذا وكذا وهم القلة، بلي الصوم يكون مو بس مو ثقيل، معشوقا لهم. أما بالنسبة إلى عامة الناس ولا كلام يثقل عليهم، لكن الثقل مو معناه الحرج. لا يستفاد من ثقل ذلك علي عدم تمكنه منه، ولا أنه أصبح عليه حرجيا للفاصل يعني لعدم كون كل ثقيل حرجي بالوجدان. الصوم بالوجدان ثقيل، فهل أنه هذا الثقل حرج يرفع وجوب الصوم؟ إذا واحد ما صام يقول ليش؟ هذا ثقيل علي، ثقيل علي، هذا يكون عذرا؟ هذا يكون الثقل موجبا لرفع الوجوب؟ يفر الشيء ما يمكن أن يقال. فلا شك في أن النذر ترك الواط صحيح من أصله وصحيح استمراره أيضا إلى حين عدم تمكن، إذا ما يتمكن بذلك الوقت ينحل، مثل ما إذا أصبح الصوم عليه ضرريا إذا صوم يصير أعمى بذلك الوقت ينحل. أما ثقل ذلك مجرد أنه ثقل ذلك عليه لا يفيد لا عدم التمكن ولا يفيد أنه حرجي. فهذا الإشكال على السيد الأستاذ رحمة الله عليه أيضا غير صحيح. هسه بعض أجابوا عن هذا الإشكال بالقول بأن أدلة الحرج وإن كانت ترفع كثيرا من الأحكام الحرجية إلا أن المستفاد من الروايات أن الحرج لا يرفع لزوم الوفاء بالناذر. هو لعله بعضهم أجابوا قالوا هذا وإن كان حرجي، لكن الحرجي لا يرفع وجوب الوفاء بالناذر، بل إذا كان المنذور حرجيا فمع ذلك يجب على الناذر العمل به. يا بني إيش معنى هالخصوصية في الناذر؟ إيش معنى هالخصوصية؟ يقول أكوش عندنا رواية تدل على أنه إذا نذر مع ذلك يجب عليه الرواية هاي. فإن أبو بصير روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان، يحرم الحج يعني، كان عليه أن يتم ذلك. خبر كلام الإحرام للحج من خراسان والذهاب إلى بيت الله، وفي ذلك الوقت أيضا همتا لا سيارة لا طيارة لا ما شابه ذلك حرجي، مع ذلك يقول أنه كان عليه أن يفعله. فالحرج ما يرفع ما جعل على النفس من النذر مثلا أو ما شابه ذلك. وفي الزمان السابق يطول الزمان الذي به يصل المسافر من خراسان إلى مكة عدة أشهر، والإحرام في هذه المدة بلا شك من مصاديق الحرج الواضحة، وفي هذه الرواية ألزمه الشارع بالإحرام من خراسان. هتشكل أجابه قال حرجي، بعدين قال لا الحرج لا يرفع. هذا الإشكال بأنه إذا حرجي والحرج لا يرفع، جوابه هذا أنه أولا عدة أجوبة إليه، ليس في الرواية وإن كانت الرواية التي ذكرها وهي رواية أبو بصير معتبرة، ليس فيها أي إشارة إلى كون ذلك حرجيا، وإنما الحرج إنما فرض في كلام المستشكل. حرجي جعل نفسه أن يحرم من خراسان للحج، ذاك الوقت حرجي، ذاك الوقت حرجي شلون كانوا الناس يدعون إلى مكة؟ ما معلوم أنه حرجي كان الناس، بلي في زماننا هذا بالنسبة إلى ربما مستشكل أو غير مستشكل بلي حرجي، أما أنه في ذلك الوقت حرجي والحرج ليس في الرواية إنما فرضه المستشكل في كلامه ليس إلا، ولا مانع من أن يكون ذلك حرجيا عليه، إذ يمكن أن يكون شيئا ما حرجي على شخص وغير حرجي على الآخر، ربما حرجي على المستشكل في هذا الزمان. الآن في زماننا هذا ما تنقسم يتمكنون أن يذهبون إلى مكة بمشين على الأقدام، ومو من خراسة، من أبعد من خراسة. حرجي الحرج لم يفرض إلا في كلام المستشكل ليس في الرواية حرج، من أين نستفيد أنه حرجي؟ يمكن أن يكون حرج بلي، أما أنه قطعا حرجي لا، ليس في المعتبر أنه حرجي، ومع ذلك ألزمه الشارع. لا، ربما مو حرجي ولذا ألزمه الشارع. ثانيا أن دليل الحرج بلا إشكال ولا كلام حاكم على جميع الأدلة لنظره إليها، فأي فرق بين النذر وغيره؟ إيش معنى في النذر تتقوى قد تقوله؟ أدلة إذا فرضت أنه حرجي، خب هذا لا يختص الحرج في رفع النذر، الحرج يرفع كل شيء واجب نذر كان أو غير نذر، لا فرق بين النذر وغيره حدوثا أو استمرارا. حتى من أول أمر إذا كان النذر حرجي من أول أمر أصلا لا يقع، يقع باطلا. إذا كان حرجي في الاستمرار استمراره لا يكون واجبا يرتفع للحرج. ودعوى المدعي دام ظله أن أدلة الحرج لا تحكم على المحرمات، هذا أمات من مقتصاته أنه أدلة الحرج إنما ترفع الوجوب الواجبات، أما أن أدلة الحرج ترفع حرمة المحرمات لا. إيش معنى؟ لأنه المحرمات إذا قلنا بأنه أدلة الحرج ترفعها فترتفع أغلب المحرمات كلها تصير جائزة. عند كثير من الناس مثلا فلان محرم تركه حرجي فكون نقول جائز، وفلان محرم تركه حرجي فكون نقول جائز. فأدلة الحرج إذا قلنا أنه تشمل المحرمات يلزم منه لازم فاسد. نسأل طبعا هذا بحثه مفصل في محله ذكرناه، نسأل أنه إذا كان الأفعال التي الواجبات التي تجب على الإنسان أيضا حرجية، يجي شخص مثلا تعال أنت أيها الذي أصبحت مسلم التزم بالصلاة صبح ظهر عصر مغرب عشاء ما شاء، خصوصا الصبح والناس مثلا أغلبهم نائمة وهم حرجي، والحرج ما يختص بالمحرمات حتى الواجبات هم يرفعنا. ما معنى أنت تخص الحرج أنه هناك لازم فاسد هنا ما لازم فاسد. يأتي بيان هذه الدعوة أنه في خصوص المحرمات أدلة الحرج لا تؤثر أثرها يأتي فساده فيما بعد وفي محله. الجواب الثالث أن المستشكل لا بد وأن يقول أن النذر وإن كان غير متمكن منه أيضا يجب على الناذر الإتيان به، لأن المكلف بحسب ما قاله هو لا أن الذهاب عليه وهو محرم عدة أشهر حرجي بل غير مقدور له كما هو الآن لكثير من الناس، أو على الحيوانات غير مقدور لهم فضلا عن كونهم محرمين تمام المدة، كون يروح. خوف ربما هذا الشخص إذا كان حرجيا همتا كون يروح نذر، والنذر عليه مو حرجي غير مقدور أما مع ذلك نقول بأنه كن يروح. رابعا أي فرق بين عدم التمكن الذي يقتضي سقوط النذر وبين الحرج؟ فإن الأول عدم القدرة فيه عقلي والتكاليف مشروطة بالقدرة، والثاني عدم القدرة ورفع التكليف عنه فيه شرعية ومدلول لدليل رفع الحرج. كل فرق ماكوش بين عدم التمكن وبين الحرج، عدم التمكن العقل يحكم بعدم الوجوب، الحرج الشرع يحكم بعدم الوجوب لقوله رفع عنكم الحرج. كل فرق ماكوش. خامسا أن الحاج إذا كان عليه حرجيا يرتفع وجوبه عليه مباشرة بلا كلام، إذا الحاج حرجي بلا كلام يرتفع وجوبه عليه، فكيف إذا كان الإحرام عليه من خراسان حرجيا؟ فإنه لا بد وأن يرتفع إذا كان الحرج عرضا أو لا ينعقد من الأول لو كان من الأول حرجيا بطريق أولى. عدة أجوبة أكو إلى هذا الكلام، ولذا نقتصر على هذا من الكلمات. هذا تمام الكلام، ما انتبهنا إلى الوقت، الوقت تعدى. هذا تمام الكلام في الروايات التي ادعي الذي ذكرها السيد الأستاذ رحمة الله عليه وقال مضافا إلى ضعف سندها مقطوعة البطلان. بقى الكلام في الروايات المعتبرة الدالة على الجواز، وربما يدعى بعضها أنها دالة على عدم الجواز، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.